السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. حبايبي الكرام، بعد ما اتكلمت معاكم في الدرسين اللي فاتوا عن القاعدة الخطيرة، أشد آية في القرآن كما ذكر بعض أهل الخير، من يعمل سوءا يجزى به، وبعض الناس اتصلوا عليا قالوا لي انت الحلقتين دول مرعبين بصراحه، الحلقتين يرعبوا، وبصراحه كده شيخ انت سديت الدنيا في وشنا خالص. فكان لازم يجي قاعدتين مهمين جدا، قاعده النهارده وقاعده بكره ان شاء الله. قاعده النهارده هي قاعده بتفتح باب الامل. ايوه، يقول لي كده، ايوه افتح لينا الامل ما تقفلهوش زي امبارح. عايز اقول لك حاجه بس، واحده واحده. ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل الأنبياء والمرسلين ما أرسلهم للبشارة وحسب، بل وللنذارة أيضا، رسلا مبشرين ومنذرين. فلازم يا ابني ولازم أخي الحبيب ولازم أختي الكريمة يكون في قواعد تخوف، في قواعد تفتح باب الأمل. ولازم تفهم كويس جدا أخي الحبيب المعنى اللي هقوله لك، ويا رب نفهمه جميعا من خلال الأثر ده. في شاب جاء للإمام الحسن البصري فبيقول له أنت إيه رأيك، نقعد مع ناس تخوفنا ولا نقعد مع ناس تطمننا؟ فقال له الحسن رحمة الله عليه: لن تجلس مع أقوام يخوفونك حتى تبلغ مأمنك، خير لك من أن تجلس مع أقوام يؤمنونك حتى تبلغ مخاوفك. إن أنت تقعد مع حد يخوفك من الذنب ويخوفك من المعصية فيخليك تروح تتوب وتترك هذا الذنب، ده افضل ليك بكتير جدا، لانك لو خفت في الدنيا تامن يوم القيامه. ده افضل بكتير جدا من ناس تفضل تامنك 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 فتفاجئ ان انت بتنتهك في المعصيه، بتنتهك في المحرمات، متلبس بكبائر، فتدرك المخاوف يوم القيامه. وهذا المعنى اللي ذكره الحسن البصري هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزه، قال ربي عز وجل وعزتي وجلالي لا اجمع على خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. يبقى إذن ده كان بيخاف، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. يبقى إذن كان لازم يكون فيه قواعد فيها خوف شوية، فيها رعب شوية. تعالوا النهاردة نفتح الباب علشان نكون فعلا ماشيين على نفس المنهج الذي سار عليه الأنبياء والمرسلين، مبشرين ومنذرين. طيب، قاعدة النهاردة بتقول لنا إن الحسنات يذهبنا السيئات. ايه القصة؟ لو فهمنا اولا مراد الله عز وجل من الآية هنعرف على طول ما معنى قول الله ان الحسنات يذهبنا السيئات. بصوا باختصار خالص وبالراحة خالص، خرج رجل من الصحابة رضي الله عنهم وهو في طريق، مر على امرأة فخانته نفسه، فذهب الى هذه المرأة فقبلها ثم هرب جرى، وصل للمسجد النبوي على الايمان. ايه اللي انت عملته ده؟ انت عملت جريمه، انت قبلت امراه لا تحل لك، انت عملت مصيبه. فندم هذا الرجل ندما شديدا، فتوجه الى المسجد فصلى ما قدر الله له حتى اذا حان وقت الفريضه قام فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا نادما متاسفا على ما وقع منه. فجاءه يبكي وهو يقول: يا رسول الله أصبت حدا طهرني، أنا وقعت في مصيبة كبيرة جدا طهرني، عالجت امرأة فقبلتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى أنزل قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات. ففرح الرجل وقال: يا رسول الله أهذه لي خاصة؟ قال: لا، بل لأمتي عامة، لكل حد من أمتي. في يوم من الأيام وقع في ذنب، اجتهد بعد الذنب أنه يصلح ويجتهد في العمل الصالح، فإن الله سبحانه وتعالى يمحو عنه هذا الذنب. وده ورد لينا في أحاديث كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحوها، اعمل بعد السيئة بسرعة حسنة تمحوها. وذلك أيضا هو ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن، فقال معاذ: يا رسول الله عظني أو انصحني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إذا أسأت فأحسن، إذا أسأت فأحسن، إن سرا فسر، وإن جهرا فجهر. حاول دايما يا معاذ إذا أخطأت، حاول دايما إنك تعمل حسنة. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا أيضا في الحديث الجميل، قال: إن مثل الذي يعمل السيئات، واحد عمل سيئات ثم يعمل بعدها حسنات، كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة. عارفين يعني إيه درع ضيقة؟ كانوا زمان بيلبسوا حديد من قدام في الحروب وحديد من وراء. الحديد اللي من قدام علشان يحمي الصدر والإنسان من الأمام، والحديد الخلفي اللي بيحمي الظهر ده كان بيتربط بإيه؟ كان بيتربط بحلقات على حسب حجم الإنسان. ففي واحد يتربط بحلقتين، واحد يتربط بثلاثة. تخيلوا واحد مليان المفترض يتربط بأربع حلقات، إحنا قمنا شادين الحديد جدا ربطناه حلقتين بس، فكانت الحديد مشدود عليه جدا بقى مخنوق مش قادر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل الذي يعمل الحسنات، الذي يعمل السيئات ثم يعمل بعدها الحسنات، كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، فانحلت عقدة، قمنا شايلين حلقة وقمنا رمينها، وحلقة وقمنا رمينها، وحلقة وقمنا رمينها. طول ما احنا بنفك في الحلقات اللي بيحصل هو بيشعر ان الحديد ده بدأ يتسع عليه فيقدر ياخد نفسه تاني. قال: حتى تسقط عنه. الإمام الطيب بيقول إيه؟ بيقول إن النبي عايز يضرب لنا مثل إن الإنسان لما بيعمل ذنب أو بيعمل معصية أو بيقع في كبيرة من الكبائر، الذنوب دي بتبقى عاملة زي الدرع الحديد اللي بتخنق الإنسان، هم، غم، ضيق، شدة، سوء علاقة بينه وبين الناس زي ما خدنا في الدرسين اللي فاتوا، هموم شديدة جدا. فهذا الإنسان كلما عمل حسنة كلما انحلت عقدة فعقدة فعقدة، فتكون النتيجة بعد ذلك إن الهموم والغموم دي كلها تزول عنه بسبب الحسنات التي فعلها هذا الإنسان. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد لنا القاعدة القرآنية في أحاديث كثيرة وردت عنه. وهنا حابب من البداية إن أنا أطرح سؤال: هو لماذا أمرنا بعد السيئة إن إحنا نقدم حسنة؟ احنا امرنا بالحسنة بعد السيئة لحكم كثيرة جدا، هذكر منها النهاردة خمس حكم بس ياريت ناخد بالنا منها. الحكمة الاولى من الحسنة بعد السيئة انها كما قال الله عز وجل تكون سببا في مغفرتها. فانا لو في يوم من الايام عملت سيئة وبعد السيئة بفضل الله عملت طاعة، فهذا يكون سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي هذه السيئة. ولو لم يكن من فضل الطاعة بعد المعصية إلا مغفرة الذنوب لكفى بها حكمة. وده اللي ورد في الآية، وده اللي ورد في حديث أبي طويل شطب الممدود الذي قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني يعمل الحسنات ويترك السيئات، يجعل الله عز وجل سيئاته كلها حسنات. كل اللي مطلوب منه انه يعمل حسنات، فاذا عمل حسنات يجعل الله السيئات كلها حسنات. فده فضل كبير جدا، ده فضل كبير جدا. وهذا هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. بصوا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أهي دي الحسنة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى إذن الحكمة الأولى من الحسنة بعد المعصية هي مسألة تكفير هذه السيئة. الأمر الثاني إزالة حلاوة المعصية من قلب الإنسان. الحسنة بعد المعصية بتزيل حلاوة المعصية من القلب. يعني إيه تزيل حلاوة المعصية من القلب؟ كان في شاب بيكلمني إن هو وقع في خطأ معين مع بنت، كان في تجاوز، ولكن التجاوز ده ما كانش كبير، ولكن هو مصيبة طبعا مما لا شك فيه، وهو مش قادر يسيب البنت ولا قادر يبعد عنها، وحب البنت أشرب في قلبي زي ما خدنا الدرس اللي فات، بيحبها جدا لدرجة بيقول لي: أنا في رمضان ببقى ساجد بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، بدعي بأدعية كتير جدا، وأول ما باجي وأقول: يا رب اصرف عنا الفتنة ما ظهر منها وبطن، لساني بيقف مش عايز أدعيها لأن مش قادر أصلا، أنا مش عايز أبعد عنها. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: من أشرب قلبه حب المعصية، إلا قلبه يشرب حب المعصية، فعليه أن يكثر من الطاعة بإخلاص. فإذا عمل الطاعة بإخلاص تولى الله عز وجل عنه صرف هذه المعصية. اللي يتولى إبعاد المعصية عن هذا الإنسان هو الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل في مواطن كثيرة جدا، منها في سورة يوسف قال الله سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الصالحين. بص بقى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه: فمن مالت نفسه إلى محرم، نفسه ميالة للمحرمات، فليأتي الطاعة، فليأتي بعبادة الله كما أمر الله، كما أمر الله مخلصا له الدين، فإن ذلك يصرف عنه السوء والفحشاء. ثم ذكر آية يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لأنه كالعبد ومخلص صرف الله عنه السوء. فالحسنة بعد السيئة علشان ربنا يزيل من قلوبنا حب هذه السيئة. والإمام القرافي رحمة الله عليه أصل لهذه القاعدة تأصيلا عظيما، فقال: إن مما يثبت الله سبحانه وتعالى به العبد على طاعة الله ثلاثة أمور، وذكر منها رحمة الله عليه فعل الطاعة ويثبت الله تعالى على الطاعة بأحد ثلاثة أشياء. قال: إذا فعل هذا الطاعة، هذه الطاعة تعسرت عليه المعاصي وصرفها الله عنه. فمن أعظم الأمور اللي يعني أو من أعظم الحكم اللي ليه ربنا أمرنا بعد المعصية نعمل حسنة، علشان المعنى ده ربنا يعسر علينا المعصية بل ويصرف الله عز وجل المعصية عنا. طب والأمر الثالث؟ الأمر الثالث ودي نقطة برضو لازم ناخد بالنا منها، أن يرفع الله العقوبة، عقوبة الذنب عن العبد. لن ترفع عنك عقوبة الذنب إلا إذا فعلت حسنة واجتهدت فيها بعد ذلك. وطول ما أنت بتعمل الحسنات يرفع الله عنك العقوبة. عارفين الحديث اللي كنت بذكره لكم الآن، مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل حسنات، كمثل رجل عليه درع ضيقة. العلماء كان بيقولوا الحديث ده النبي بيقول لنا فيه إن الذنب بعديه عقوبة مباشرة. طب إيه اللي يرفع العقوبة؟ الذي يرفع العقوبة إن الإنسان منا يقدم العمل الصالح. وده ربنا ذكره لنا في القرآن كتير، أذكر عليه مثال واحد بس فقط، وهو قول الله عز وجل في قوم يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. طب لما آمنوا وقدموا الأعمال الصالحة كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. اتنين: ومتعناهم إلى حين. كشفنا عنهم العذاب ومتعناهم إلى حين. فكانت العمل، كانت الأعمال الصالحة اللي قدموها كانت سبب أساسي وكبير إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنهم العقوبة ويرفع عنهم العذاب. كذلك أيضا كلما كان الإنسان أكثر اجتهادا في الحسنة بعد السيئة، كلما كان هذا دافعا للعبد عقوبة الله عز وجل، يدفع عن العبد عقوبة الله سبحانه وتعالى. ودي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. طب والأمر الرابع؟ كل ذنب الإنسان بيعمله، كل ذنب الإنسان بيعمله بيؤدي في نهاية الحال إلى نزع جزء من الإيمان من قلب العبد. وده معناه إن المعصية هي عبارة عن نزيف إيماني من قلب العبد. اللي بيعمل معصية كأنه ضرب قلبه بخنجر، ففي نزيف إيماني بيحصل. النزيف الإيماني ده مشكلة كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن العبد إذا زنى نزع منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا تاب وعمل صالحا عاد إليه إيمانه. فدور العمل الصالح بعد السيئة هي عودة الإيمان كما كان. لما بعمل أعمال صالحة، لأن الأعمال الصالحة في حد ذاتها إيمان، فالعمل إيمان كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم عند المسجد الأقصى، عند بيت المقدس. فالإيمان عمل والعمل إيمان. فالعبد لما وقع في معصية عنده نزيف إيماني، زي واحد عمل حادثة جاله نزيف، أول حاجة بيعملوها لما بيتنقل المستشفى ينقلوا له دم. كذلك أيضا نقل الدم، نقل الدم للي عنده نزيف إيماني بسبب ذنب أو معصية وقع فيها، هو العمل الصالح الذي يقوم به هذا العبد، والعمل الصالح الذي يقوم به هذا العبد. فده بيعيد مرة تانية الإيمان. الأمر الأخير، الحكمة الخامسة، هي العصمة. إن ربنا سبحانه وتعالى يعصمك من الوقوع في الذنب ده مرة تانية. طول ما انت بتعمل عمل صالح ربنا يعصمك من الوقوع في الذنب ده مرة تانية. ودليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إني أسألك من طاعتك، بصوا لجاه دي، ما تحول به بيني وبين معصيتك. يا رب ارزقني من الطاعة ما يكون سبب انه يحال بينه وبين الذنب. فأعظم ما يكون سببا في الحيلولة بين العبد وبين الذنب هو طاعة الله سبحانه وتعالى. وده اللي ربنا قاله لنا في القرآن: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم قال تعالى استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اجتهدوا في الأعمال الصالحة اللي ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أمراكما بها. ليه؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فعلى قدر استجابتنا للأوامر وتنفيذنا للأعمال الصالحة واجتهدنا في الأعمال الصالحة يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس: يحول الله عز وجل بين المرء وبين معصية الله سبحانه وتعالى، أو بين القلب وبين المعصية. فدي معاني مهمة جدا. يبقى إذا لو سألتكم لماذا أمرنا بالطاعة بعد المعصية، تقولوا لي لهذه الحكم الخمس التي ذكرت لنا في القرآن والسنة. هنا نطرح على نفسنا سؤال مهم قوي. طب يا ترى أنت بتقول لنا إن إحنا نعمل عمل صالح أو نعمل حسنة بعد السيئة، إيه العمل الصالح؟ إيه أفضل عمل صالح ممكن نعمله؟ هقول لك مثالين ولازم تاخد بالك منهم قوي علشان أبين لك إن قاعدة إن الحسنات يذهبن السيئات كانت مفهومة قوي عند الصحابة. وحشي بن حرب قتل حمزة بالحربة بتاعته. وحشي بن حرب لما تاب وأسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لا تريني وجهك من شدة يعني ما تفكرنيش بحمزة، فقرر وحشي بن حرب إنه يعمل حاجة، الحاجة دي تكون سبب أساسي في تكفير الذنب العظيم اللي وقع فيه. يعني بالحربة دي قتل مين؟ بالحربة دي قتل حمزة. فظل رضي الله عنه يجاهد في سبيل الله، وكان بالحربة دي يقتل بها أعداء الله، ولكن نفسه ما ارتحتش من قتل حمزة، نفسه ما بطلش تلومه في مسألة قتل حمزة إلا لما بالحربة دي قتل بها مسيلمة الكذاب. فانتظر مسيلمة وتخبأ له كما تخبأ لسيدنا حمزة، ثم ضربه كما ضرب حمزة في نفس المكان، فقتل مسيلمة بالحرب التي قتل بها حمزة. فقال الآن، يعني أنا الآن نفسي ارتاحت. ليه؟ فبهذه الحرب قتلت ولي الله، وبهذه الحرب قتلت عدو الله. أنا صلحت خطأ في قتل حمزة بقتلي لعدو الله مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة والرسالة. فهمتوا وحشي بن حرب بيتعامل مع قاعدة ان الحسنات يذهبن السيئات ازاي؟ سهيل بن عمرو. طبعا سهيل بن عمرو اسم كبير قوي في السيرة، سواء من الناس اللي وقفت للصد عن سبيل الله وعن دين الله، او اسمه بيبقى ظاهر جدا يوم صلح الحديبية لما كان بيكتب صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ابنه ابو بصير مقيد في السلاسل والاغلال، فرام نفسه بين يدي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام اليه سهيل بن عرب ابن حرب سهيل بن عمرو ابوه طبعا، وقام واخد ابا بصير ابنه فضربه في يده ولكزه في صدره لكزة، وقال: يا محمد هذا اول من اقاضيك عليه. ده اللي منع النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة في السنة دي، وده اللي عمل صلح الحديبية اللي كتبه كتب في هذا الوقت. سهيل بن عمرو ده يوم ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره وادخله الاسلام، راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له كلمة تبين لنا قد ايه الناس دي كانت فاهمة معنى قول الله عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات. قال ايه؟ قال: يا رسول الله، والله ما وقفت في الجاهلية موقفا اصد به عن سبيل الله الا وقفت في الاسلام موقفا مثله ادعو الى الله. والله يا رسول الله ما أنفقت في الجاهلية نفقة أصد بها عن الله إلا أنفقت ضعفيها في سبيل الله. أنا هصلح كل عمل أنا عملته بأعمال جديدة أنا هعملها في الفترة الجاية. حد يقدر يقول لي يفهم إيه من الموقفين دول، موقف وحشي بن حرب وسهيل بن عمرو؟ إن العمل اللي إحنا نعمله علشان يكون مذهب للسيئات هو عمل إنما يكون من جنسي المعصية اللي إحنا وقعنا فيها. ولو قلت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي وصى به معاذ بن جبل لما راح لليمن وقال: يا معاذ إذا أسأت فأحسن، إن سرا فسر وإن جهرا فجهر. فسبحان الله، لازم نفهم المعنى ده كويس قوي، لازم نفهم المعنى ده كويس جدا جدا جدا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني باختصار، لو في يوم من الأيام كانت المعصية اللي أنا بعملها سماع الأغاني، فهذه معصية كانت بليل بالأذن، إذا الحسنة اللي تمحو هذه المعصية إن أنا أسمع قرآن كتير، أسمع دروس وعظية كتير، اسمع مواعظ كتير، الله ده سيئة قصادها حسنة من جنسها. لو في يوم من الايام انسان كان كثيرا ما يؤذي الناس باليد، اذا الحسنة اللي تكون بعد هذه السيئة هي الحسنة اللي تكون باحسان هذا الانسان للناس باليد. لما يكون عندي في يوم من الايام، انسان كثيرا ما اخطأ في حق الناس باللسان، يشتم ويغلط ويسب، اذا حان الوقت انه يحسن الى الناس باللسان بالكلام الطيب وبالكلام الحسن، ويحسن الى الناس بالكلمة الطيبة، ويحسن الى الناس بدعوتهم الى الله سبحانه وتعالى. لما تكون في يوم من الايام القدم دي يا ما صارت في معصية الله سبحانه وتعالى، يبقى الحسنة التي تقابلها هي الحسنة التي يكون فيها سعي الانسان بقدمه الى المساجد والى مجالس العلم والى قضاء حوائج الناس والى السعي مع الناس لقضاء حوائجهم. هو ده الكلام اللي قاله لنا الإمام الغزالي رحمة الله عليه، لما قال لنا إن السيئة إذا كانت بجارحة من الجوارح لابد أن تكون الحسنة بنفس هذه الجارحة، تكون الحسنة من جنس هذه السيئة. لو عملنا كده ننال فضائل عظيمة جدا ومكارم عظيمة جدا. لو فهمنا قاعدة النهاردة هنعرف ليه دايما ربنا سبحانه وتعالى دايما كان يذكر في مسائل التوبة الإصلاح، إنه يصلح ما أفسده هذا العبد. يبقى إذن إحنا محتاجين النهاردة نفهم ونبص وإحنا بنعاتب نفسنا، أنا الذنب اللي أنا عملته كان بأي جارحة من الجوارح؟ طيب الجارحة دي كانت بالنظر، أنا كنت أنظر إلى الحرام، حان الوقت الآن إن أنا أنظر إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. أنظر في السماوات وخلقها، وأنظر في الليل وفي النهار، أنظر وأتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف، فلينظر في المصحف. يبقى إذن دور على الحسنة اللي تكون من جنس السيئة اللي انت وقعت فيها. الغرفة بتاعتي ده من جنس المعصية، طب والمكان؟ المكان كذلك أيضا، المكان اللي ياما عصيت فيه ربنا سبحانه وتعالى، الغرفة بتاعتي أنا ياما عصيت ربنا سبحانه وتعالى فيها، في نفس المكان، في نفس المكان قوم صلي قيام ليل، قوم اذكر ربنا، قوم اقرأ قرآن، قوم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي طب يا شيخ أنا ياما عصيت ربنا سبحانه وتعالى في سيارتي وأنا ماشي على الطرق السريعة، ياما عصيت ربنا سبحانه وتعالى. اطلع بسيارتك شغل فيها القرآن وردد مع الشيخ اذكر ربنا في نفس الاماكن اللي انت مشيت فيها بمعصيتك وانت مشيت فيها بسيارتك وانت بتعصي الله، اذكر ربنا سبحانه وتعالى في نفس الاماكن، استغفر ربنا سبحانه وتعالى في نفس الاماكن، علشان الارض دي تشهد ليك يوم القيامة انك اصلحت ما افسدت قديما. كذلك ايضا لو في يوم من الايام كانت المعصية متعلقة بالخلق، احنا لازم تكون الطاعة او الحسنة متعلقة بالخلق. ياما اذيت جاري، يبقى حان الوقت للاحسان لهذا الجار. وفي المقابل اذا كانت المعصية في حق الله يبقى لازم تحسن في حق الله. انا ياما عصيت ربنا سبحانه وتعالى معصية بيني وبين ربي عز وجل، ياما قصرت في الصلاة، ياما اسأت في الصيام او ضيعت الصيام، يبقى انت لازم تعمل ايه؟ يعني للأسف يعني قيمة كام يوم يعني كنت اشتري حاجة من محل، فكان الشباب يعني بيلعبوا كوره والكلام ده، قال لي تخيل يا شيخ فضوا يلعبوا لحد الفجر وانا بقفل لقيت واحد منهم جاي بيقول لي يا شيخ عندك ميه؟ عندك ميه؟ صاحب المحل. فقلت له اه، فبيقول لي انا بحسبه هيغسل وشه، ايديه متعوره هيغسل ايده او حاجه، فلقيته خد الميه مني وقعد يشرب. فبقول له حرام عليك ده احنا في رمضان، قال لي يا عم اصل انا تعبان وفطر. امثال هؤلاء اللي قعد سنوات ما بيصليش، قعد سنوات ما بيقراش قران، إذا كان الذنب متعلق بالله حان الوقت أن تكون الطاعة أيضا متعلقة بالله، أنك تكتر من الصيام التطوع، تكتر من قراءة القرآن، تكتر من صلاة النوافل، علشان ربنا يجبر ليك الكسر اللي كان موجود قديما في هذه العبادات أو الخلل اللي حصل في هذه العبادات. يبقى إذن لازم يكون أولا الحسنة من جنس المعصية، إذا كانت بجارحة الأذن أو باليد فتكون الطاعة بجارحة الأذن أو اليد وعلى نحو ذلك، إذا كانت المعصية في مكان معين فأنا أحيي طاعة الله عز وجل في هذا المكان، إذا كانت المعصية متعلقة بالبشر فلازم يكون الأمر متعلق بحقوق البشر من الإحسان ونحو ذلك، إذا كان متعلق بالله فالزيادة في طاعة من جنس الزيادة اللي أنا أصرت فيها قديما. لو عملنا كده أنا بقول لكم إن الحسنات يذهبن السيئات، حلاوة السيئة من القلب هتزيلها، هتزيل السيئة من صحيفة الأعمال، هتزيل السيئة تماما من حياة العبد تزيل عقوبتها، هتؤدي إلى أن الله عز وجل يحول بين العبد وبين المعصية، هتؤدي بعد ذلك أيضا لمعنى شريف، لمعنى عظيم جدا جدا جدا، وهي تعيد إلى القلب إيمانه وحلاوة الإيمان مرة ثانية. يبقى إذا إن الحسنات يذهبن السيئات، عرفنا سبب نزول الآية، عرفنا ما معنى يذهبن السيئات، وعرفنا كذلك أيضا إيه نوع الحسنة اللي تكون بعد السيئة. لو طبقنا ده صدقوني أي معصية وأي ذنب احنا عملناه أو وقعنا فيه سيبدله الله عز وجل لنا حسنة عظيمة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، شكر الله لكم، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.